بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر كلامنا أمس كان إنه يمكن أن يقال بعدم ثبوت الخيار، لا لمن انتقل إليه وهو المشتري، ولا لمن انتقل عنه وهو البائع. أما المشتري فلأن شراءه العبد المنعتق عليه، وهو يعلم أنه ينعتق عليه ولا يسلم، هو إتلاف له في الحقيقة. أشتري العبد يخرج إلى الحرية، سلك له في سلك ما لا يتمول، يتمول إخراج له عن المالية، فيكون إتلافا. والخيار يسقط بالإتلاف بمطلق التصرف. قال: ومنه يظهر عدم ثبوته لمن انتقل عنه وهو البائع في مثالنا، لأن بيعه إياه وهو يعرف أنه يخرج إلى الحرية التي لا رجعة عنها إتلاف له أيضا وإخراج عن المالية. وليس بمعنى أنه يقدم على تلفه من المشتري باعتبار أنه يبيعه فينعتق عليه، لا على البائع. فقد يقول قال: يقدم على تلفه من المشتري لا على تلفه من نفسه، فلا يقدم هو على غبن مالي في حقه كما عبر علامة بالأمس. لماذا لا يثبت له الخيار؟ قل: لأننا لسنا نقول إنه يقدم على إتلافه ونقف حتى يقال هو إتلاف من المشتري، بل نقول يقدم على إتلافه، والإتلاف إخراج له عن المالية، فهو أيضا أقدم على أن لا يكون للعبد مالية، وبالتالي ما لا مالية له لا قيمة له، فهو يخرجه عن القيمة أيضا. فكيف يكون له الخيار في رد الثمن واسترداد قيمته؟ لأن الكلام كان في الخيار المتعلق بالقيمة، وأما العين فقلنا لا إشكال إنه لا خيار في العين. هذا الذي هو محل الكلام اليوم، إنه لا خيار للبائع لمن انتقل العبد المنعتق عنه، انتقل عنه إلى شخص آخر. هنا كلام للمحقق التستري صاحب المقابيس رحمه الله، ينقله المصنف، فيه طول وتفصيل ودقة. يقول فيه: إننا نقول أو أن نقول تارة نقول أو على الأقل هكذا، قد يقال إن ثبوت الخيار لمن انتقل عنه وهو البائع في المثال مبني على ثلاثة احتمالات من أربعة، والأربعة هي هذه: أنه الخيار والانعتاق كمسببين هل يتسببان كلاهما عن العقد عن البيع؟ هذا احتمال. أو يتسببان كلاهما عن الملك الذي يحصل بالبيع؟ هذا الثاني. أو يفترقان، لا يتسببان جميعا عن شيء واحد، كل عن شيء، وهذا بصورتين. فالخيار يتسبب عن العقد البيع، والانعتاق عن الملك، هذه احدى الصورتين وهي ثالثة الجميع. وثانيتهما رابعة الجميع عكسها. الخيار يتسبب عن الملك والانعتاق عن العقد البيع. ثبوت الخيار مبني على واحدة من الصور الثلاثة، الأوليين والأخيرة، أو عدم ثبوت الخيار مبني على الأوليين والأخيرة. وذلك أولا لأنصية أخبار العتق وبيانه أن النسبة بين أدلة الخيار وبين أدلة انعتاق العبد هي العموم من وجه، إذ أدلة الخيار تثبت هذا الخيار خيار المجلس مطلقا، أي في مورد شراء العبد الذي ينعتق على مشتريه وفي غيره، شراء أي شيء آخر غير العبد أو عبد لا ينعتق على مشتريه. هذه جهة عموم دليل الخيار. وأدلة انعتاق العبد تثبته أيضا مطلقا، أي في مورد كان فيه خيار المجلس وغيره وفي غيره، كما لو وقع العقد من الأول مسقطا فيه خيار المجلس، فيجتمعان في من اشترى من ينعتق عليه مع كون المورد مما يثبت فيه خيار المجلس، أعني أن يكون مشمولا للدليل، لأن الكلام الآن في ثبوت الخيار وعدم، يعني لم نحسم ثبوت الخيار بل نريد أن نقول لا يثبت، فالمقصود في المورد الذي المشترى ممن ينعتق على المشتري وأيضا لم يسقط الخيار في العقد، واضح، ووقع العقد في مجلس اجتماع منهما، مثل هذا لو نظرت إلى دليل الخيار وحده يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، لو نظرت إلى دليل شرائه أباه يقول إن هذا ينعتق على المشتري، الدليلان هنا يجتمعان. مع أن النسبة بينهما هي العموم من وجه بالبيان الذي بيّنت، إلا أنه بناء على الاحتمالين الأولين والاحتمال الأخير، يعني ثبوت الخيار والانعتاق جميعا بالبيع أو جميعا بالملك أو كون الانعتاق بالبيع والخيار بالملك، هذا الأخير. على جميع هذه الاحتمالات يكون دليل الانعتاق أنص وأظهر في المطلوب في مورد الاجتماع، بدعوى أن هذا هو الظاهر عرفا من دليلي الانعتاق والخيار. لو عرض على العرف وحالهما ما سمعت من نسبة العموم الوجه والاجتماع في المورد، ولفظاهما ما تعرف من ألفاظ الدليلين، فإن العرف يفهم أن دليل الانعتاق وارد في حكم فعلي لا يتوقف على شيء سوى تحقق الموضوع. من اشترى أباه انعتق عليه، خلاص. وأما دليل الخيار فوارد في حكم اقتضائي، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، يعني إن لم يكن مانع عن ثبوت الخيار. سقد تعكسها، تقول دليل الانعتاق يقول هذا الأب ينعتق على ابنه المشتري إن لم يكن مانع كالخيار، ودليل الخيار يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا مطلقا وبالفعل بلا توقف على شيء. في التصوير يمكن أن تعكس، لكن المدعى أن العرف يفهم هذه الأقوائية في دليل الانعتاق لا في دليل الخيار، واضح كيف؟ فإذا كان هكذا فحيث يجتمعان كما هو محل الكلام يكون حصول الانعتاق بمقتضى الدليل الآخر مانعا عن ثبوت الخيار ومقتضى الدليل الأول. كل هذا استفدناه من الدلالة اللفظية، هذا يمنعه لسان ذاك بقوته يمنع هذا الدليل الآخر، واضح الكلام؟ إذن الوجه الأول لعدم ثبوت الخيار في الموارد الثلاثة الأولين والأخير أنصية وأظهرية دليل الانعتاق على دليل ثبوت الخيار. نضيف إلى هذا ولتتميمه أن نقول إن القيمة بدل العين، يعني لكي لا يقول قائل هذا الكلام في العين دل الدليل على الانعتاق، إذن يقدم دليل الانعتاق في العين في محل الاجتماع ولا يثبت فيها خيار. ولكن لماذا لا يثبت في القيمة بدل العين؟ يقول القيمة بدل العين، فإذا امتنع استحقاق العين بالبيان المذكور كأن الشارع الذي تحدث بدليلي الخيار والانعتاق وتحدث بطريقة ظاهرها تقدم دليل الانعتاق كأنه هو قال في محل الاجتماع العين تنعتق ولا يتعلق بها خيار ولا تستحق مرة أخرى، أسقطها عن هذا، لا تستحق يعني بالرد بالخيار، أسقطها عن هذا. إذا أسقط عن هذا أسقط الأصل المبدل منه يعني الذي هو العين، فالقيمة التي هي البدال أيضا يمتنع استحقاقها وتعلق الخيار بها، لأن تعلقه بها فرع إمكان تعلقه بالأصل، وحيث امتنع التعلق بالأصل لا يتعلق بالفرع مثلا. هكذا هذا تمام الوجه الأول. الوجه الآخر يختص بالاحتمال الأخير، والاحتمال الأخير كان أن الانعتاق يحصل بالبيع، يترتب على البيع، والخيار يترتب على الملك. الوجه المختص بهذا أن نقول إن الانعتاق أسبق من الخيار، لأنه مترتب في الفرض على البيع، والخيار على الملك، والملك أثر البيع المتأخر عنه ولو رتبة، فإن المعلول مع العلة زمانا، لكن رتبة العلة متقدمة. فإذا كان البيع متقدما على الملك، فالمتأثر أو المترتب على البيع متقدم على المترتب على أثر البيع، فالانعتاق متقدم رتبة على الخيار، أسبق. وإذا كان أسبق وأقدم فيحصل أولا، وبالتالي يمتنع حصول الخيار من بعده. لكن لابد من أن يلحظ من هذا البيان أن التقدم رتبي فقط، رتبة الانعتاق أقدم لأنه في رتبة أثر العلة، وأما الخيار ففي رتبة أثر العلة. واضح؟ هو الانعتاق ونفسه أثر للعلة للبيع، أما الخيار فهو أثر للملك الذي هو أثر العلة التي هي البيع، فهو أقدم برتبة. فلا بد أن يلتفت إلى هذا، وأن الكلام بالتالي يكون مبنيا على جدوى التقدم الرتبي في حصول أحدهما خارجا قبل الآخر. إذا كان هذا أقدم رتبة كان ذلك كافيا، هذه الدعوة، في حصوله في الخارج قبل حصول الآخر زمانا، فإذا حصل قبله امتنع لحوق الآخر له، لأنهما لا يجتمعان مثلا. هذه أدلة عدم الثبوت للبائع المنتقل عنه العبد، ويحتمل الثبوت، وذلك جمعا بين الحقين ودفعا للمنافاة من البين وعملا بالنصين. أما الجمع بين الحقين فحق العبد في الانعتاق، الدليل جعل لي إذا اشتريت من قبل ابني مثلا أن أنعتق، حق العبد في الانعتاق وحق العاقد في السلطنة على ماله. أنا بعت مالي، من حقي أن أتسلط على مالي باسترجاعه، خيار المجلس جعل لي الشارع حقا، العاقد في المجلس من حقي هذا. جمعا بين الحقين نقول ماذا يثبت؟ الخيار للبائع، لكن طبيعي العين لا يمكن استرجاعها كما قدمنا بالأمس للإجماع على أنها تحررت فلا ترجع إلى الرقية، فلا بد أن نلتزم هنا في الجمع بين الحقين بتعلق الخيار بقيمة الحد. وأما دفع المنافات من البين فالمنافات هي بين الحق، حق الخيار وحق العتق، لأن الأخذ بالخيار معناه فسخ العقد وإرجاع العبد في ملك البائع، وهذا يتنافى مع الحكم بانعتاق العبد وتحرره. فهنا منافات، فترفع بالحفاظ على انعتاق العبد وجعل حق الخيار متعلقا بالقيمة تسترجع. وأما العمل بالنصين فأحد النصين دال على ثبوت الخيار كما تقدم قبل قليل، والآخر دال على الانعتاق، ونحن أخذنا بالاثنين، العبد انعتق من جهة والبائع تمتع بخياره من جهة أخرى. هذا مدرك هذا الاحتمال. ثم أضاف الإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين. هذا الواجب قد يصور بتصوير سهل بسيط لكن يبتلى بإشكال. أما التصوير فأن يقال لو قلنا بثبوت الخيار للمشتري خاصة، يعني لمن انتقل إليه العبد المعتق المشتري، فإنه على هذا لازم أن يجوز للمشتري فسخ العقد فيرد القيمة ويسترجع الثمن الذي دفعه للبائع. فإذا صنع خرج العوضان جميعا من يد البائع. لماذا؟ لأن المفروض أنه باع العبد والعبد أحد العوضين وقد تحرر وصار بمنزلة التالف لا يعود، فهذا خرج عن يدي حتما. والآن فسخ المشتري واسترد منه ثمن العبد فخرج من تحت يده العوض الآخر. وفي المعاوضات قبل المعاوضة يكون عندي عوض، عندي أحد العوضين وعندك أحدهما، بعد المعاوضة يكون نفس الحال مع تغير العوضين. يعني أبيعك الكتاب بالدرهم فيصير بعد المعاوضة الكتاب الذي كان عندي عندك والثمن الذي كان عندك عندي، يبقى عندي أحد العوضين وعندك أحد العوضين. معاوضات هكذا قبلها وبعدها لا يجمع أحد الطرفين كلا العوضين ولا تزول يد أحدهما عن كلا العوضين. واضح؟ هذا متلازمان، إذا جمع أحدهما كلا العوضين زالت يد الآخر عن كليهما. فلا هذا يجمع ولا الآخر تزول عنه يده عنهما جميعا. بينما الآن هذا البائع خرج من تحت يدي العبد بالبيع وخرج من تحت يدي العوض الآخر وهو الثمن بالفاسق، زالت يده عن العوضين. هذا تصوير الإشكال، لكنك لاحظت أني في تصويره فرضت ثبوت الخيار للمشتري خاصة حتى إذا فسخ استرد الثمن فزالت يد البائع عن العوض الثاني بفسخ الأول، بفسخ الطرف الآخر. ولكن نحن في صدد بيان كلام المحقق التستري، وفي كلامه ليس هناك إثبات خيار للمشتري، بل بالعكس ينفي على المشتري. وهذه عبارته، يقول: فالأقوى نفوذ العتق وعدم ثبوت خيار للمشتري، كما في العتق الاختياري. إذا واحد ابتداء أعتق عبدا، ماذا يحدث؟ ينعتق عليه لزوما، ليس له في خيار أن يرجع. كذلك من اشترى من ينعتق عليه وهو المشتري، ينعتق عليه لزوما وليس له في خيار أن يسترجع. إذن ليس للمشتري خيار. وفي ثبوته للبائع والرجوع مع الفسخ إلى القيمة إشكال ينشأ إلى آخره. وذكر هذه الاحتمالات الأربعة التي استعرضناها قبل قليل وبقية الكلام. إذن ليس في مفروض عبارة الدستوري ثبوت خيار للمشتري حتى يتصور فسخه وأداء هذا الفسخ إلى زوال يد البائع عن العوض الثاني. فكيف نصور زوال يد البائع عن العوضين جميعا؟ هذا يحتاج إلى شيء من الدقة، وأنا أبينه بالاستعانة بما في بعض الحواشي. وحاصله أن نقول إنه تارة نقول بوجود المقتضي للخيار في بيع من ينعتق على المشتري الذي هو محل الكلام، ووجود المقتضي له ليس سوى عبارة أخرى عن شمول دليل الخيار للمورد. مرة هكذا نقول، وأخرى نقول ليس للخيار هنا مقتض، بمعنى دليله لا يشمل ما نحن فيه، بل هو منصرف إلى صورة قيام العوضين، وجود العوضين، العين قائمة الثمن قائم. هذا غير حاصل هنا لأن العين تالفة. فإذا كان دليل منصرف إلى صورة قيام العوضين قياما حقيقيا تكوينيا أو قياما بل قياما حقيقيا مقابل أن بل قياما حقيقيا أو قياما شرعيا مقابل التلف الحقيقي أو التلف الشرعي، فإن العين ممكن أن تتلف حقيقة كالتلف الذي نعرف، ويمكن أن تتلف شرعا أي بحكم الشارع كما فيما نحن فيه. فإن الأب ولله الحمد موجود وبصحة جيدة سالم، ولكن من حيث الحكم بالانعتاق الذي لا رجوع فيه شرعا هو بحكم التالف. إذا كانت الأدلة منصرفة إلى صورة وجود العوضين قيام العوضين أعم من القيام حقيقة أو شرعا مقابل القيام مقابل التلف حقيقة أو شرعا، فلو فرض تلف أحدهما أو كليهما حقيقة أو شرعا كما فيما نحن فيه، لم يكن هذا المورد مشمولا للدليل، كان منصرفا عنه. على هذا الثاني التفت إلى الآن ماذا قلت؟ تارة نقول بشمول دليل الخيار لما نحن فيه، تارة نقول بانصرافي إلى صورة قيام العوضين. على هذا الثاني يكون المستفاد من دليل الخيار تقوم حق الخيار بقيام العوضين، لا خيار إلا مع قيام العوضين، على معنى أن الخيار إما متعلق ابتداء مباشرة بالعوضين، واضح؟ الخيار حق استرداد العوض مثلا، فإما هو متعلق مباشرة مبتداء بالعوضين، أو نقول هو ابتداء حق الخيار متعلق بالعقد. غاية الأمر أنه إنما تعلق بالعقد لغاية وغرض استرجاع العوض، واضح؟ إذن لا خيار إلا مع قيام العوضين. لكن هذا يمكن أن تصوره بنحوين، إما لأن الخيار ابتداء يتعلق بالعوض فيكون معنى الخيار حق استرداد العوض، أو أنه ابتداء يتعلق بالعقد فيكون الخيار حق فسخ العقد وإمضائه وإبقائه. لكن هذا الحق بالعقد لغرض وغاية استرداد العوضين، على كلا التقديرين على هذا الوجه لا يكون خيار، حيث لا يكون العوضان جميعا قائمين. على هذا الكلام وعلى هذا الوجه لا إشكال في أنه لا خيار حينئذ، أدلة الخيار منصرفة بهذا البيان أما نحن فيه. ولكن نتكلم على الوجه الأول وهو شمول أدلة الخيار لما نحن فيه وعدم تحقق مثل هذا الانصراف. فالمقتضي لثبوت الخيار موجود، حينئذ يكون لدليل الخيار إطلاق للمورد، والمفروض أن لدليل الانعتاق أيضا شمولا، فنحتاج إلى البحث في حال دليل الخيار مع دليل الانعتاق. وهنا يمكن أن نقول لا تنافية ولا تعارض بينهما، بل يؤخذ بكلا الدليلين ويحكم بثبوت الخيار وحصول الانعتاق، لأن هذا معنى شمول أدلته للمقام، أن يثبت الخيار بإطلاق الدليل حتى مع فرض ثبوت التلف في العين ولو التلف الشرعي. فلا يتنافى ثبوت الخيار مع تلف أحدهما، بل لا يتنافى ولو مع تلف كليهما أصلا، واضح كيف؟ ومرجعه إلى كون حق الخيار على هذا الوجه متعلقا بالعقد نفسه لا بالعوضين. العقد متعلق حق الخيار، معنى الخيار أنك لك حق أن تفسخ العقد أو أن تبقيه كما هو، وليس ذلك لغرض استرجاع العوضين حتى يكون كالأول، واضح؟ العقد هو متعلق حق الخيار، لذلك لم يكن تناف، وأمكن ثبوت كل منهما، ولم يكن من جهة تلف العوض بل العوضين مانع عن ثبوت حق الخيار. إذا كان هكذا، الآن التفت، هذا كلام المحقق التستري هنا، هذا العبارة والإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع العوضين هنا شرحه. الآن عندما نقول بثبوت المقتضي لدليل الخيار وشموله للمقام فيثبت، إذا أخذ به البائع وفسخ فلا يخلو من أمور ثلاثة: الأول أن يسترجع عين العبد بعد الفسخ، الثاني أن يرد الثمن ويأخذ القيمة، الأول طبعا يرد الثمن ويسترجع عين العبد، الثاني يرد الثمن ويأخذ قيمة العبد، الثالث يرد الثمن ولا يأخذ شيئا. إذا أثبتنا له الخيار فإذا فسخ لا يخلو من أحد هذه الأمور الثلاثة، الأول والثالث باطلان، أما الأول فللإجماع على أن العبد إذا اعتاق لا يرجع رقا، وأما الثالث هذا محل الكلام. إذا أخذنا هذه المقدمة مفروضة وهو أن العبد المنعتق لا يرجع رقا، فلا سبيل إلى الاحتمال الأول، يدور الأمر بين أمرين احتمالين، الأول أن يرد الثمن فيأخذ القيمة، الثاني أن يرد الثمن مجانا فلا يأخذ شيئا. لا سبيل إلى الثاني لأن لازمه زوال يد البائع عن كلا العوضين، واضح؟ فيتعين أن يرد الثمن ويأخذ القيمة. اتضح التعليل الآن؟ إذا ملخصه أن دليل الخيار شامل لمحل الكلام لا انصراف فيه إلى غيره، فالمقتضي موجود، وحق الخيار يتعلق بالعقد وحده نفسه لا بالعوضين، فمعنى الخيار جواز فسخ العقد وإبقائه خلص بلا زيادة، وحينئذ يثبت الخيار بدليله كما يثبت الانعتاق لشمول الدليلين للمورد. فإذا ثبت له ولا يمكن أن يسترجع العين لأن من انعتق لا يعود رقا، فإما إذا فسخ أن يرد الثمن ويأخذ القيمة، وإما أن يرد الثمن مجانا، الثاني زوال يد البائع عن العوضين جميعا، وهذا باطل بالإجماع فيتعين الأول. صاروا اثنين الآن، بس كانوا ثلاثة، خب واضح، بس الآن صاروا اثنين، الثاني دفع الثمن بلا مقابل، الأول دفعه أخذ القيمة. هذا في بيان هذا الوجه. وجه آخر قال تنزيلا للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما، لو ظهر عيب في أحد العوضين يؤخذ الأرش. طبعا يتخير بين أخذ الأرش وبين الاسترداد مثلا، لكن هناك لأن العين قائمة وإنما هي متعيبة، وعينه هو قائم عند الآخر وسالمة، يرد هذا المعيب يسترجع العين إذا شاء، أو يأخذ الأرش مقابل الوصف أو الجزء الفائتين. يقول الفسخ هنا نازل منزلة الأرش، إذا قلنا للبائع الخيار أن يفسخ ويسترجع القيمة فالفسخ مثل تخييره بأخذ الأرش، هناك تفسخ تأخذ القيمة، هناك تسترد الأرش، هنا تأخذ القيمة مثلا ولا تسترد نفس العين. طبعا هنا لأن العين قلت منعتقة لا تعود، يتعين أخذ القيمة ولا احتمال مقابل، ولكن هناك في الأرش لا يتعين أخذه بل يجوز استرداد العين لأنها قائمة. فكما أن الأرش هناك مقابل الوصف أو الجزء الفائت، فالقيمة هنا التي تؤخذ بالفسخ مقابل الفائت، غاية الأمر أن الفائت هنا كل العين، واضح؟ فالقيمة المأخوذة هنا بالفسخ نازلة منزلة العرش هناك، فسخك هنا لأخذ القيمة بمنزلة اختيار العرش هناك، هذا. والعتق بمنزلة تلف العين، بمعنى أن الفسخ في المقام ليس فسخا حقيقيا، حتى إذا وقع استرددت العين. الفسخ الحقيقي تفسخ ترد العين، أصلا الفسخ نتيجته أن يرد كل شيء إلى ما كان فترجع العين إليك، هذا في الفسخ الحقيقي. لكن هنا أخذه لقيمة العين هو الفسخ لا أكثر، بلا فسخ العقد من أساسه، تماما كما يؤخذ هناك في المتعيب في المعيب الأرش مع إبقاء العين. عندما تأخذ الأرش تبقى العين كما هي، لا تسترد العين، تبقى هذه المعيب عندك وتبقى العين التي انتقلت منك إليه عنده لا تسترده. فكما أن الأرش هناك لا يجب استرداد العين، فهو الفسخ هنا بمنزلته، بمعنى أنه ليس فسخا على الحقيقة يؤدي إلى استرداد العين، بل فسخ نازل منزلة الأرش يعوض بالقيمة عن الفائت من العين، كما يعوض الأرش عن الفائت من وصفها أو جزئها، يعوض من دون استردادين. هذا معنى أنه نازل منزلته، يعني ننزله منزلته، هذا شيء. وجه آخر قال في مثل ما لو باعه العبد واشترط عليه أن يعتق فظهر العبد معيبا، هذه المسألة تشبه مسألتنا، في مسألتنا بمجرد الشراء ينعتق عليه بحكم الشارع الذي قال من اشترى أباه انعتق عليه، في هذا الفرض بمجرد أن يشتريه لا ينعتق عليه، لكن يجب عليه أن يعتقه بعد الشراء عملا بالشرط، فهذه تشبه مسألتنا. لو باعه العبد واشترط عليه أن يعتقه فظهر العبد معيبا أو لا معيبا، ظهر كونه أبا للمشتري مثلا، هكذا نقول اشترى عبدا لا يعرف أنه أبوه ثم تبين أنه أبوه وكان شرط عليه في العقد أن يعتقه، الآن يفترض أن هذا ينعتق قهرا باعتبار أنه أبوه. طيب، فلنفرض أنه انعتق قهرا، ماذا يحصل بخيار البائع؟ لأنه شرط عليه أن يعتق، لم يعتق، هو لم يعتق، ماذا يحصل بخياره؟ خيار تخلف الشرط. قالوا خيار البائع موجود ويجوز له الفسخ، غاية الأمر أن هذا الأب قد انعتق ولا يعود رقة، فهو بحكم التالف، فجعلوا الخيار متعلقا بالقيمة. هو يريد أن يقول في هذا الوجه فليكن ما نحن فيه كذلك، من اشترى من ينعتق عليه قهران ليكن خيار في بيعه هذا وشرائه خيار المجلس للبائع لا يزول، غايته أنه يتعلق بالقيمة باعتبار أن المسألتين من باب واحد، هذا اشترى من ينعتق عليه وهذا اشترى من ينعتق عليه، وإن كان في فرضنا لم يكن عالما أنه ينعتق عليه، وكان الخيار من جهة الشرط لا من جهة المجلس، بس هذا المقدار لا يضر، المسألتان من باب واحد. هذا ثم ذكر الحكم على الاحتمال الثالث. قلنا في أول كلام أربعة احتمالات، ثالثها كان أن يكون الخيار يثبت بالبيع والانعتاق بالملك. على هذا الاحتمال يقول يتجه الثاني. ما هو الثاني؟ ثبوت الخيار. إلى الآن كنا نقول لا خيار، وإن كنا ذكرنا ويحتمل الثبوت، وبقينا ساعة نبين وجوه هذا الاحتمال، واضح؟ لكن أصل كلامي كان عدم الخيار مترتب على ثلاثة من الاحتمالات الأربعة، الأولين والأخير. أما على الثالث فالأقوى أو المتجه هو ثبوت الخيار. لماذا؟ يقول لما مر من هذه الأدلة التي ذكرناها قبل قليل عند ذكرنا لاحتمال ثبوت الخيار، جمعا بين الحقين، دفعا للمنافاة في البين، عملا بالنصين، ما أدري تنزيلا لكذا إلى آخره. هذه الأدلة كلها تأتي هنا وترجح ثبوت الخيار، مضافا إلى شيء آخر بعكس ما ذكرناه على الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث ذكرنا وجها خاصا به، وهو سبق العتق للانعتاق بالسبق الرتبي على ثبوت الخيار، فيمنع لحوق الخيار. هنا بالعكس، لأنه على الثالث الخيار مترتب على البيع والانعتاق على الملك، فالخيار أسبق مترتب على العلة مباشرة، والانعتاق على الملك الذي هو محلول العلة فهو متأخر برتبة. فإذا تقدم الخيار ثبت وجاز الأخذ به، ولو أنه يؤدي إلى رفع الانعتاق مثلا، أو على الأقل حذرا من مخالفة الإجماع على عدم عود الرق الحر رقان، يثبت الخيار ويتعلق بقيمة العبد وهو المطلوب. واضح؟ الأول هكذا احتمال ولكنه ليس بصحيح. الصحيح وهذا الثاني يتعلق بالقيمة. هذان يكونان الوجه أو الدليل لأقوائية القول بثبوت الخيار. أقرأ مقدارا حتى لا نعيد كل الشرح غدا. قال: وقد يقال، هذا الذي يقال قيل بالفعل وهو كلام التستري، وله بقية تأتي إن شاء الله. إن ثبوت الخيار لمن انتقل عنه، يعني للبائع مثلا، مبني على أن الخيار والانعتاق هل يحصلان بمجرد البيع، كلاهما يترتب على البيع، أو يحصلان جميعا لكن بعد ثبوت الملك، ولو أنا ما باعتبار أنه إذا كان هناك انعتاق يحصل فلن يكون ملك لأطول من آن، فقط لينعتق، أو الأول وهو الخيار. التفت، قال الخيار والانعتاق يحصلان بالبيع أو بعد الملك، ذكر أول الخيار والانعتاق، ثانيا البيع والملك. ففي الأولين أولهما الخيار وثانيهما الانعتاق، وفي الثانيين أولهما البيع وثانيهما الملك. أو الأول يعني الخيار، الأول من الأولين، بالأول من الثانيين يعني بالبيع، والثاني من الأولين يعني الانعتاق، بالثاني من الثانيين يعني الملك. أو بالعكس، يعني الخيار بالملك والانعتاق بالبيع. فعلى الأولين والأخير يقوى القول بعدم الخيار لأنصية أخبار العتق، يعني بالقياس إلى أخبار ثبوت الخيار. تقول هذا يعني تقديم الخيار بالقياس إلى العين، يعني تقديم أدلة العتق بالقياس إلى العين، تنعتق فلا خيار فيها، فما شأن القيمة؟ يقول: ولكون القيمة بدل العين فيمتنع استحقاقها من دون المبدأ. إذا امتنع استحقاق الأصل المبدل من وهي العين، امتنع استحقاق بدلها وهي القيمة. هذا من تتمة الوجه الأول، وهذا وجه عام. ولسبق تعلقي على الأخير، هذا مختص بالثالث، بالأخير أن يكون الخيار بالملك والانعتاق بالبيع، والانعتاق حصل قبل الخيار على الأخير، ويحتمل قويا ثبوت الخيار جمعا بين الحقين ودفعا للمنافاة من البين وعملا بالنصين، وبالإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين. كلمات قليلة ولكن مطالب طويلة وكثيرة. وتنزيلا للفسخ، الفسخ عادة يسترد به العين لأنه يعيد كل شيء كما كان ولو من حينه، لكن هذا ليس فسخا حقيقيا، لا يسترد به العين، وإنما فسخ نازل منزلة الأرش. ما هي منزلة الأرش؟ يؤخذ به ما يستعاض به عن الجزء أو الوصف الفائت من دون رد من دون أن تسترد العين. إذا أخذت الأرش كذلك الفسخ هنا كأخذ الأرش، تأخذ معه القيمة التي تستعيد بها عن الفائت. غاية الأمر أن الفائت هنا كل العين. وتنزيل الفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما، والعتق بمنزلة تلف العين. المعتق بمنزلة التالف نحتاج إلى تعويضه، الفسخ يعوضه كما أن الأرش يعوض الجزء أو الوصف الفائت هناك. ولأنهم حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق، فظهر كون هذا المبيع أصلا ممن ينعتق على المشتري، فانعتق قهرا أو تعيب بما يوجب ذلك. أنا كنت أريد أن أذكر هذا ابتداء ثم قلت ظهر كونه ممن ينعتق، هذا صحيح لكن الآن نذكره. بعت العبد لشخص ليس ممن ينعتق عليه، لكن لما صار عنده وفي المجلس وفي حال ثبوت خيار المجلس، أصيب العبد بعيب يوجب انعتاقه بحكم الشارع، يعني من العيوب ما يوجب ذلك. إذا عمي العبد عند سيده ينعتق، إذا أصيب بالجذام ينعتق مثلا، إذا نكل به مولاه ينعتق، وهكذا. قم أصيب هذا بلحظة ونحن في المجلس، أو كان مجلسنا طويلا مثلا أياما أو سنين فأصابه العمى مثلا، بقينا في المجلس حتى عمي. طيب في مثله ينعتق قهرا على المشتري. إذا كان ينعتق قهرا على المشتري يصير الصورة كما صورنا سابقا، ويقال قالوا فيه يبقى له الخيار لكن يتعلق بالقيمة، فليكن فيما نحن فيه كذلك. إذن ولأنهم حكموا كذا في كذا، والظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام، مسألتان من واد واحد، هذا على الأولين والأخير. وعلى الثالث يعني كون الخيار بالبيع والانعتاق بالملك، يتجه الثاني ثبوت الخيار لما مر من الأدلة التي قلناها عندما قال ويحتمل قويا الثبوت، ولسبق تعلق حق الخيار وعروض العتق. هذا جزء من كلامه، ثم قال يأتي، والحمد لله رب العالمين.